إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا أينما كانوا، وتجدد الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 14 من شهر تشرين الثاني عام 2002، فأهلا وسهلا. بعد هذا الاستعراض لمنهاج اليوم سيكون موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم سامي شورش، ويتناول المحاور التالية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ودول أخرى ترحب بحذر بإعلان العراق تعامله مع القرار الدولي الجديد. الأمين العام للأمم المتحدة يحث العراق على التعاون ويشدد على أن المسألة ليست قبول بغداد للقرار الدولي، إنما أداء العراق على الأرض. وأول فريق للمفتشين يقوده خبير أسترالي يصل إلى العراق خلال فترة قريبة بعد أن يزور هانز بليكس ومحمد البرادعي الاثنين المقبل العاصمة العراقية. استمرار الخلافات بين جماعات المعارضة العراقية حول عقد مؤتمر بروكسل. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي تستمعون إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف الخميس، أعدها ويقدمها محمد إبراهيم مع زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، حيث أصحابكم معي إلى بغداد الخمسينات والطرائف الرمضانية عبر حلقة سيكون توقيتها في بداية الساعة الثانية. في هذه الفترة سنتابع تحليلا لوكالة الصحافة الفرنسية يتناول آثار الحرب المحتملة على اقتصاد منطقة الخليج وأسعار النفط العالمية، ولا صادق ستقدم عرضا لهذا التقرير. يجري اليوم سامي شورش حوارا مع اللواء ركن وفيق السامرائي في حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار، وموعدها نهاية الساعة الثانية، والحوار سيكون حول التحشدات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج واستمرار الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة العراقية. عند الساعة الثالثة سيقدم سامي شورش تقريرا يتناول مناقشات مجلس الأمن حول الأزمة العراقية وموافقة بغداد على القرار، كما يتضمن لقاءات مع سياسيين وصحفيين مختصين بالشأن العراقي. مستمعينا الكرام، خلال الساعة ذاتها سنتابع مع جهاد عبد الكريم مراجعة لبعض الصحف الأمريكية التي تناولت اليوم احتمال تعرض المصالح الغربية لعمليات إرهابية إثر ظهور شريط أسامة بن لادن، كما سنتابع عبر هذه الفترة جولة للصحافة البريطانية يقدمها أكرم أيوب. مستمعينا الكرام، ستكونون في نهاية الساعة الثالثة بصحبة محمد إبراهيم لتتابعوا حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق، وتتضمن تعليقات لمحاور عدة من بينها قبول القيادة العراقية قرار مجلس الأمن رغم رفض المجلس الوطني العراقي، وتوقعات المراقبين السياسيين العرب للخطوات العراقية والدولية المقبلة. أعزائنا، في ختام هذا الاستعراض السريع لمنهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعنا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية، موجز النشرة. رئيس الوزراء البريطاني يخاطب الشعب العراقي عبر إذاعة مونت كارلو. الأمم المتحدة تستنكر قمع تظاهرة طلابية في كابول. الرئيس الصيني يتخلى عن منصبه. والآن للتفاصيل. استخدم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مقابلة أجرتها معه إذاعة مونت كارلو التي تبث بالعربية لمخاطبة الشعب العراقي مباشرة وإبلاغه بأن النزاع مع الرئيس صدام حسين سببه أسلحة الدمار الشامل وليس النفط أو الإسلام. وكالة رويترز نقلت عن ناطق باسم الإذاعة تصريحه إلى الصحفيين بعد إجراء المقابلة أن بلير خاطب العراقيين والعالم العربي وشدد على أن صدام يجب أن يتعاون مع الأمم المتحدة، لكن هذا خياره وهو قادر على التخلي عن هذه الأسلحة سلما. استنكرت الأمم المتحدة ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch اليوم أعمال الشرطة الأفغانية التي فرقت تظاهرة في جامعة كابول الاثنين الماضي، الأمر الذي أسفر عن مقتل ما يتراوح بين طالبين أو 6 طلبة وإصابة 20 آخرين بجروح. المتحدث باسم الأمم المتحدة مانويل ألميدا دا سيلفا قال إن إطلاق النار على الطلبة لا يمكن تبريره لا بدفاع الشرطة عن نفسها ولا بالحفاظ على الأمن العام. دا سيلفا أضاف أن الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق شامل في الحوادث. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية أنها تتحرى في تقارير تقول عن اعتقال وتعذيب وقتل شهود عيان كانوا يملكون معلومات عن عمليات القتل الجماعية المزعومة في شمال أفغانستان. داسيلا قال إنه تم إرسال فريق يتألف من مسؤولين في الأمم المتحدة واللجنة الأفغانية لحقوق الإنسان إلى شمال البلاد قبل 3 أيام لإجراء تحقيق في التقارير، لكن المتحدث ذكر أن التحقيق سيكون صعبا لأن الحكومة الأفغانية ضعيفة جدا ولا توفر حماية كافية لشهود عيان محتملين. يتخلى الرئيس الصيني جانغ زينين وخمسة أعضاء قياديين آخرين عن مناصبهم في المكتب السياسي لحزب الشيوعي. وكالة زينهوا الصينية الرسمية للأنباء بثت أن نائب الرئيس هو جينتاو هو العضو الوحيد الذي يحتفظ بمركزه القيادي، ومن المتوقع أن يصبح رئيسا للدولة. وقال جانغ الذي وصل إلى السلطة نتيجة تظاهر في قيادة الحزب عام 89، قال أثناء جلسة مغلقة لمؤتمر قيادي اليوم إنه حقق بنجاح الانتقال من القديم إلى الجديد. وكالة غزينهوا أشارت إلى أن ما يربو على نصف أعضاء اللجنة المركزية لحزب الشيوعي تم تبديلهم خلال مؤتمر. يذكر أن هذا هو أول تغيير في القيادة الصينية لم يرافقه انقلاب داخلي أو صفق في الدماء منذ استولى الشيوعيين على السلطة عام 49. أفادت تقارير إخبارية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 4 فلسطينيين وسط مدينة غزة قبل الانسحاب منها اليوم للاشتباه في تورطهم في صنع أسلحة. الجيش الإسرائيلي قال إن أحد المعتقلين هو ضابط في الأمن الفلسطيني، مضيفا أن عنصرين من الشرطة ومدني من سكان غزة أصيبا في تراشق النار مع القوات الإسرائيلية. يذكر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم غزة عقب هجوم فلسطيني على مزرعة يهودية. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الإسلام دين محب للسلام ويحترمه الأمريكيون. بوش قال أمس إن الولايات المتحدة لا تحارب دينا معينا بل أنها تحارب الإرهابيين الدوليين الذين تمتلئ قلوبهم بالحقد على حد قوله. يذكر أن كلام بوش جاء إثر تصريحات معادية للمسلمين أدلى بها بعض رجال الدين الأمريكيين. فقد قال القسيس بيت روبرتسون في برنامج تلفزيوني إن المسلمين أسوأ من النازيين على حد تعبيره. وأساء قسيس أمريكي آخر جيمي سوغارد إلى سمعة النبي محمد. صادق مجلس النواب الأمريكي على قرار ينص على تأسيس وزارة للأمن الداخلي، ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ على القرار في غضون الأيام السبعة المقبلة تمهيدا للتوقيع عليه من قبل الرئيس جورج بوش. يذكر أن بوش اقترح تأسيس هذه الوزارة بعد انفجارات 11 أيلول عام 2001 في نيويورك واشنطن، ومن المنتظر أن يدشن التوقيع على القرار أكبر تغيير حكومي في الولايات المتحدة في السنوات 50 الماضية، إذ أنه يقضي بتوحيد 22 وكالة حكومية بصورة كاملة أو جزئية في مؤسسة واحدة. تظاهر أكثر من 1000 شخص في مدينة بشكيك عاصمة كيرغستان اليوم مطالبين بين أمور أخرى باستقالة الرئيس عسكر أكايف، كما دعا المشاركون في التظاهرة إلى الإفراج عن زعيم المعارضة فيليكس كولوف. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأخبار العالمية، قرأها على حضراتكم ميخائيل ألاندارينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص وشامل.
سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عددا من المحاور والمستجدات السياسية العراقية، من أبرزها: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا ودول أخرى ترحب بحذر بإعلان العراق موافقته على القرار الدولي الجديد، فيما تعرب أستراليا عن ارتياحها حول القرار، لكنها تشكك في تأكيد بغداد أنها لا تمتلك أسلحة للدمار الشامل. الأمين العام للأمم المتحدة يحث العراق على التعاون ويشدد على أن المسألة ليست في قبول بغداد القرار الدولي، إنما في أداء العراق على الأرض. وأول فريق للمفتشين يقوده خبير أسترالي يصل العراق خلال فترة قريبة بعد زيارة هانز بليكس ومحمد البرادعي العاصمة العراقية الاثنين المقبل. وأنباء عن استمرار الخلافات بين جماعات المعارضة العراقية حول نسب المشاركة وعدد المشاركين وتبني الوثائق المتعلقة بأعمال الاجتماع. هذا ويتضمن الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش عددا من التقارير الصوتية التي وفانا بها مراسلون في واشنطن وحيد حمدي والقاهرة أحمد رجب وعمان حازم بيضين والقدس كرم منشي. شككت الولايات المتحدة أمس الأربعاء في إعلان العراق قبوله قرار الأمم المتحدة الخاص بعمليات التفتيش عن أسلحته، وقالت الإدارة الأمريكية إن على بغداد الآن أن تبرهن على صدقها بنزع أسلحتها. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن سكوت ماكليلان الناطق باسم البيت الأبيض أن الرئيس العراقي صدام حسين لم يكن أمامه خيار سوى قبول القرار، وأنه سبق أن قدم وعودا مماثلة ولم يلتزم بها، مضيفا أن واشنطن تنتظر الأفعال من الرئيس العراقي. أما الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش فإنه جدد تحذيره العراق قائلا إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي خداع أو تهاون من صدام حسين، مضيفا
I have told the United Nations we'll be glad to consult with them.
لقد أبلغت الأمم المتحدة بأننا مسرورون بالتداول معها، لكن القرار الجديد لا يمنعنا من القيام بما ينبغي القيام به وبتحميل صدام حسين المسؤولية، ونأمل في أن ينزع أسلحته، ونأمل في أن يسمع العالم، لأن العالم قد تحدث.
من ناحية أخرى، حث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بعد اجتماع عقده أمس الأربعاء مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، حث العراق على التعاون، مضيفا أن المسألة ليست في قبول القرار بل في الأداء الحقيقي العراقي على الأرض. مسؤولون أمريكيون شككوا في أن يمتثل العراق بشكل كامل، لكنهم أعربوا عن اعتقادهم بأن صدام سيلجأ بدلا من ذلك إلى أساليب تسويفية مثل ما فعلت بغداد على مدى الأعوام الماضية. مسؤول آخر في البيت الأبيض شكك في القبول العراقي، معتبرا أن المسؤولين العراقيين لم يلتزموا طوال السنوات الماضية بقرارات مجلس الأمن واستخفوا بإرادة المجتمع الدولي. يذكر أن العراق أعلن أمس قبوله قرار مجلس الأمن الرقم 1441، وأبلغت بغداد الأمم المتحدة أنها تنتظر عودة المفتشين. السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد الدوري قال إن بلاده توافق على قرار مجلس الأمن الذي يطالبه بنزع أسلحته وعودة المفتشين، موضحا أنه سلم الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تتضمن موافقة حكومته على القرار.
The letter saying that Iraq will deal with the Security Council Resolution 1441.
هذه الرسالة تقول إن العراق يوافق على القرار 1441 على رغم مضامينه السيئة. نحن جاهزون لاستقبال المفتشين كما هو مقرر. نحن حريصون على قيام المفتشين بأداء أعمالهم وفقا للقانون الدولي وفي أقرب فرصة ممكنة.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في الأمم المتحدة لم تذكر اسمه لكنها وصفته بأنه موثوق به، أن هانز بليكس كبير مفتشي الأمم المتحدة سيصل إلى قبرص الأحد المقبل في طريقه إلى بغداد، حيث يصلها الاثنين ليبدأ مهمة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. وقال المصدر الذي كان يتحدث بعد أن أعلن العراق قبوله قرار الأمم المتحدة، إن بليكس يخطط للعودة إلى قبرص من بغداد الأربعاء المقبل، موضحا أن رئيس المفتشين سيبحث في بغداد ترتيبات إقامة وتنقلات المفتشين. ويرافق بليكس في هذه الزيارة محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي مقرها في فيينا والمسؤول عن فرق التفتيش عن الأسلحة النووية. يشار إلى أن أول فريق من المفتشين سيصل العراق يضم نحو 24 خبيرا، ويرأسه خبير أسترالي هو بيل جولي. وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل ووزير الخارجية ألكسندر داونر أكدا أن جولي سيصل العراق في 25 من الشهر الجاري. ولفتت الوكالة إلى أن جولي سيقود الفريق لمدة شهر بدءا من 3 من كانون الثاني المقبل. هيل ودونر أكدا أن المفتشين الأستراليين الذين سيعملون في إطار فرق التفتيش الدولية تلقوا تدريبات جيدة. وفي تقرير آخر ذكرت فرانس بريس أن الفريق الأول يضم أيضا 8 خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقودهم المدير العام محمد البرادعي. مستمعين الأعزاء، قبل أن ننتقل إلى محاور ذات صلة بالموافقة العراقية على القرار الدولي الجديد، نستمع فيما يلي إلى مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي وهو يتحدث إلى عدد من الخبراء السياسيين الأمريكيين وحول التصرفات العراقية التي يمكن لواشنطن أن تعتبرها انتهاكا ماديا عند استئناف المفتشين أعمالهم في العراق.
شكك المسؤولون الأمريكيون في مصداقية ادعاء الحكومة العراقية خلو العراق من الأسلحة الممنوعة، وقد ورد هذا الادعاء في الخطاب الذي قدمه مندوب العراق في الأمم المتحدة للأمين العام كوفي عنان لإعلان قبول العراق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1441. وبينما اعتبر بعض خبراء الشأن العراقي الأمريكيين المتشددين أن خطاب العراق في حد ذاته يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن لأنه انطوى على إنكار وجود أي أسلحة ممنوعة في العراق، فإن كوفي عنان الذي كان يزور واشنطن والتقى مع الرئيس جورج بوش في البيت الأبيض قال للصحفيين بعد اللقاء إن على المجتمع الدولي أن يتحلى بالصبر إلى أن يعود المفتشون الدوليون للعراق ويختبروا صدق نوايا الحكومة العراقية. وقال توني كيرتسمان كبير المحللين السياسيين بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن إدارة الرئيس جورج بوش ستعطي للمفتشين الدوليين فرصة كاملة لإكمال عملهم.
لقد أوضحت إدارة الرئيس جورج بوش أنها لن تحاول استخدام كل حادثة محتملة كسبب لشن الحرب على العراق، كما أوضحت الإدارة أنها ستنتظر إلى أن يبدأ المفتشون الدوليون عملهم وسترى إن كان العراق سيلتزم بتنفيذ قرار مجلس الأمن أم لا. والنقطة الأولى هي السماح للمفتشين الدوليين بدخول العراق، أما النقطة الثانية فهي أن يقدم العراق إقرارا كاملا لبرامج التسلح بما في ذلك المصانع ذات الاستخدام المزدوج.
وسألت الدكتور أنتوني كيرتسمان كبير المحللين بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ماذا سيحدث لو لم يقدم العراق إقرارا كاملا للأوضاع المتعلقة ببرامج تطوير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والصاروخية حسب نص قرار مجلس الأمن، واكتفى بتكرار ما ورد بالخطاب أي كرر خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، فأجاب
سيكون ذلك بمثابة إعلان قيام الحرب، وإذا تجنب الإقرار ذكر حقائق هامة أو تضمن أكاذيب ومعلومات خاطئة كما حصل في الماضي فإن ذلك سيعد أيضا بمثابة إعلان قيام الحرب. وكما قال وزير الخارجية كولن باول فإن الولايات المتحدة سوف تذهب مرة أخرى للأمم المتحدة، لكنها لن تنتظر إلى أن يصدر مجلس الأمن قرارا ثانيا للتخويل باللجوء إلى استخدام القوة. وإذا لم تتخذ الأمم المتحدة القرار المناسب فإن الولايات المتحدة ستفعل ذلك بمفردها.
أما سكوت ماكلين مساعد المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض فأكد على أهمية أن يقدم العراق قائمة كاملة لبرامج تطوير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والصاروخية.
إن العراق لديه مهلة نهائية تقدر بثلاثين يوما لتقديم إقرار كامل بكل هذه المعلومات، وإذا تضمن الإقرار معلومات خاطئة أو تعمد تجاهل حقائق معينة فإن ذلك سيعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن.
وتوقع دكتور توني كيرتسمان أن تتميز العلاقة بين المفتشين الدوليين والمسؤولين العراقيين بالتوتر.
بصرف النظر عما سيحدث يجب أن نتوقع أن يكون هناك توتر في العلاقة، فمن غير المنطقي أن تسير الأمور سيرا حسنا، ولكن ذلك لا يعني أنه عندما تحدث أي مشكلة فإن الولايات المتحدة ستشن الحرب ضد العراق. ومع ذلك أيضا فإن انتهاك قرار مجلس الأمن انتهاكا ماديا سيكون أمرا خطيرا ولا ريب، وتاريخ العراق السابق مؤشر كاف على أنه لا يمكن الثقة بأن بغداد سوف تنفذ قرار مجلس الأمن أو أن المسؤولين العراقيين يتحلون بالحكمة الواجبة لتجنب وقوع الحرب.
أما ديفيد ماك نائب رئيس معهد الشرق الأوسط فيقول إن مسؤولية تقرير إذا ما كان العراق قد انتهك قرار مجلس الأمن انتهاكا ماديا فستعود إلى مجلس الأمن.
لقد أوضح كل من هانز بليكس ومحمد البرادعي أنهما سيقدمان ما يشاهدانه عن تعاون العراق إلى مجلس الأمن الدولي. كما سيقدمان تقييمهما فيما إذا كان العراق ينتهك قرار مجلس الأمن. ولكن مسؤولي التقرير ما إذا كان العراق في حالة انتهاك مادي لقرار الأمم المتحدة فإنها ستعود لمجلس الأمن الدولي.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
ننتقل إلى ردود الأفعال العربية والدولية على تأكيد العراق استعداده للتعامل مع القرار 1441، حيث أشاد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بموافقة العراق، معتبرا أن هذه الخطوة خطوة أولى نحو حل الأزمة، وداعيا إلى اليقظة لأن نوايا العراق متقلبة على حد تعبيره. سترو أضاف أن على الجميع أن لا يدع مجالا للشك في أن أدنى عدم احترام من قبل العراق لالتزاماته ستترتب عليه عواقب وخيمة، لأن التهديد الحازم بالقوة هو وحده الذي حمل العراق على الذهاب إلى هذا الحد البعيد على حد تعبيره. وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دي فيلبان أن بلاده تتوقع أن يبدأ العراقيون تعاونا كاملا مع الأمم المتحدة بعد موافقتهم على القرار 1441، مشددا على أن الرئيس العراقي إذا لم يفي بالتزاماته وفق القرار فإنه سيواجه بالتأكيد عملا عسكريا على حد تعبير الوزير الفرنسي. أما وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف فقد رحب بدوره بموافقة العراق على القرار. إلى ذلك حذرت روسيا واشنطن من الاستخدام غير المشروع للقوة ضد العراق دون الحصول مسبقا على الضوء الأخضر من مجلس الأمن. وفي هذا الصدد أكد يوري فيديتوف نائب وزير الخارجية الروسي أن على واشنطن أن تحترم شروط القرار الدولي الذي لا يتضمن اللجوء التلقائي إلى القوة. من جهة أخرى رحبت أستراليا بالقبول العراقي، لكنها اعتبرت تجديد بغداد على خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل بمثابة إعاقة لأعمال المفتشين. وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير الخارجية الأسترالي إلكساندر دونر أن القبول العراقي بالقرار يوضح أن الشدة مع الدكتاتوريين أسلوب مفيد، معتبرا أن رفض الرئيس العراقي للقرارات الدولية طوال السنوات الماضية يبرر التهديدات الأمريكية باستخدام القوة العسكرية. إلى ذلك رأى دونر أن الإصرار العراقي على نفي امتلاكه أي أسلحة للدمار الشامل يرجح القول إن بغداد تهيئ لعملية إخفاء لما يمتلكه من قدرات وأسلحة محظورة، مؤكدا أن أستراليا ما زالت تعتقد أن لدى الرئيس العراقي أسلحة بيولوجية وكيميائية. فرانس بريس نسبت إلى الوزير الأسترالي تأكيده أن أستراليا ترحب بإعلان بغداد موافقتها على التعامل مع المفتشين الدوليين، لكنها ترفض نفي العراق امتلاكه لأسلحة دمار شامل. في السياق ذاته نقلت فرانس بريس عن رئيس الوزراء الكندي جين كريتيان أن بلاده ترحب بالقرار العراقي، لكنها تعتبره خطوة أولى على طريق تعاون بغداد مع المفتشين الدوليين. من جهة ثانية رحب وزير الخارجية المكسيكي يورغ كاستانيدا بالموافقة العراقية واعتبرها خطوة إيجابية للغاية، لكنه حذر من التحفظات الواردة في نص الرسالة العراقية إلى الأمم المتحدة. أما في إسرائيل فقد اعتبرت وسائل الإعلام والمصادر السياسية الإسرائيلية المطلعة القبول العراقي لقرار مجلس الأمن بأنه ليس أكثر من مناورة لجأ إليها الرئيس العراقي في السنوات الماضية. ردود الأفعال الإسرائيلية مع مراسلنا في القدس كرم منشي.
اعتبرت وسائل الإعلام والمصادر الإسرائيلية المطلعة اليوم البيان العراقي بقبول قرار مجلس الأمن لإعادة المفتشين بأنه مناورة كان الرئيس العراقي صدام حسين قد استعملها بنفس الأسلوب في الماضي، وذلك ليس فقط لكسب الوقت بل ومن باب تأجيل العملية العسكرية المتوقعة لنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق كما قالت. المعلق الاستراتيجي في صحيفة هارتس المستقلة زيف شيف كتب على صدر الصفحة الأولى اليوم تحت عنوان الامتحان الحقيقي لنوايا صدام يكمن في تقرير السلاح الذي التزم العراق بتقديمه حتى 8 كانون الأول ديسمبر القادم. ومن الواجب أن يتضمن هذا التقرير جميع التفاصيل عن برامج تطوير أسلحة الدمار الشامل في العراق. الكاتب يميل إلى الاعتقاد أن الرئيس العراقي يحاول من جديد تضليل مجلس الأمن، إلا أنه هذه المرة لن يمر الأمر مرور الكرام، إذ أن الولايات المتحدة عاقدة العزم على إفشال جميع محاولات الرئيس صدام حسين على حد تعبيره. وفي تعليق آخر أشارت الصحيفة إلى أن تطور الأزمة مع العراق سيسير الآن في خطوات بطيئة، وقد تؤجل العملية العسكرية المتوقعة ضد النظام العراقي بعض الوقت. أما المسائية إيديوت حرنوت فرأت أن إدارة الرئيس بوش أخذت بالحسبان إمكانية قبول الرئيس العراقي بقرار مجلس الأمن لدواعي المماطلة، وأن هذه المحاولات لن تجدي نفعا، حيث أن الرئيس صدام حسين لا يمكن أن يغير من مواقفه رأسا على عقب كما قالت الصحيفة. المسائية الأخرى معريف خلصت إلى القول أنه مهما تعددت الأسباب والمسببات فلا بد من عملية واسعة لنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق، ذلك لأن جميع البدائل أثبتت فشلها طيلة الأعوام الماضية كما قالت صحيفة معاريب. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
في ردود أفعال أخرى رحبت إيران بقبول بغداد للقرار الدولي واعتبرته خطوة تساعد في خفض التوترات في المنطقة. كذلك فعلت تايلاند التي رحبت بموافقة بغداد. إلى ذلك حظت ماليزيا الحكومة العراقية على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتقديم كل التسهيلات للمفتشين الدوليين. أما على صعيد ردود أفعال الدول العربية فقد ذكرت وكالة فرانس بريس أن الحكومة القطرية أشادت بموافقة بغداد على قرار مجلس الأمن الرقم 1441. كذلك فعلت الكويت. أما القاهرة فإنها رحبت بالقبول العراقي، فيما شدد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية قيام المفتشين بدورهم على أساس مهني. تفاصيل الموقف في القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب.
رحب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بقرار العراق قبول عودة المفتشين الدوليين تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1441، وأكد موسى أهمية قيام المفتشين بدورهم على أساس مهني، مشيرا إلى موافقة العراق عن طريق مندوبه بالأمم المتحدة وإعلانه أن بغداد وافقت على قرار مجلس الأمن الخاص بالتفتيش على الأسلحة العراقية. ووصف الأمين العام للجامعة العربية قبل العراق لعودة المفتشين طبقا للقرار بأنه تطور مهم من حل المشكلة القائمة عن طريق الأمم المتحدة، وقال إن ذلك يدفع بالمفتشين للقيام بمهمتهم طبقا لما هو منتظر منهم، أي بحياد مهنية، الأمر الذي يفتح الباب لتقديم تقرير له مصداقية إلى مجلس الأمن الدولي عن حقيقة الأوضاع بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل في العراق ليتم التعامل معها طبقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وأشار موسى إلى أن هذه القرارات تحدد مهام المفتشين، كما تحدد أيضا الخطوات اللازمة للتحرك نحو رفع العقوبات عن العراق طبقا لما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة في حالة ثبوت عدم وجود أسلحة دمار شامل أو التخلص منها. وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قد أجرى اتصالات مكثفة مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بغرض الاستجابة إلى المطلب العربي بوجود خبراء عرب في فرق التفتيش الدولية التي من المقرر أن تذهب إلى بغداد في وقت لاحق. ومن جهته أعرب وزير الخارجية المصري أحمد ماهر عن توقعه بأن العراق سيتعاون مع المفتشين الدوليين، وأوضح أن القرار العربي الصادر من المجلس الوزاري للجامعة العربية يطالب بحسن النية وأن يكون أسلوب عمل المفتشين مختلفا عن الأسلوب السابق ويتميز بالموضوعية والحياد. وقال ماهر إن الأمور تسير في الاتجاه الذي سيجنب العراق والمنطقة مخاطر مواجهة عسكرية. إلى ذلك أعلن السفير الروسي بالقاهرة نيكولاي كارتوزوف أن موافقة بلاده على قرار مجلس الأمن رقم 1441 الخاص بالتفتيش على الأسلحة العراقية لا يعني أنها غيرت مواقفها، بل ما زالت ترى أنه لم تكن هناك حاجة إليه، لأن القرارات السابقة الصادرة من مجلس الأمن بخصوص العراق تشكل أرضية قانونية كافية لعودة فرق التفتيش الدولية إلى العراق. ونفى أن تكون بلاده قد تعرضت لضغط للموافقة، وقال أننا لم نستخدم الفيتو ضد القرار الأمريكي حماية للعراق من أخطار الحرب. واعترف نيكولاي كارتوزوف بأن الحرب إذا بدأت في العراق فإنه من الممكن أن تتسع لتشمل دولا أخرى، وقال إن هناك احتمالا قويا أيضا إذا ما اندلعت الحرب لانهيار العراق كدولة، مما سيمثل خطرا على المنطقة كلها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي عمان أشادت الحكومة الأردنية بالموافقة العراقية، فيما شككت المعارضة الأردنية بنص القرار ورأت إنه لا يمهد للسلام بل يمهد للحرب. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
رحب الأردن بالموافقة العراقية على القرار الدولي 1441 الخاص بعودة المفتشين الدوليين. ووصف الدكتور مروان المعشر وزير الخارجية قرار بغداد بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لتجنيب العراق ضربة عسكرية، وقال إنه بداية التعاون البناء بين الأمم المتحدة والعراق باتجاه الحل السياسي لهذه المسألة وبما يخدم مصالح الشعب العراقي ويدفع عنه المعاناة. وكان المعشر قدم إيجازا لمجلس الوزراء عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، قال فيه إن في القرار إيجابيات أبرزها أن مجلس الأمن هو المرجعية في اتخاذ أي قرار أو إجراء مستقبلي، إضافة إلى إعطاء الشرعية الدولية المجال لحل المشكلة بدلا من انفراد أي دولة باتخاذ قرار تجاه العراق. ويجيء الترحيب الرسمي في وقت أعلنت فيه أحزاب المعارضة أن القرار يمس بحرية العراق وسيادته، ورأت هذه الأحزاب بأن التهديد الأمريكي بشن حرب على العراق لا يزال قائما وأن الاستعدادات تجري على قدم وساق. وطالبت أحزاب المعارضة الدول الأوروبية توخي الحيطة والحذر والاستمرار ليس بمجرد رفض الحرب أيا كان شكلها وزمنها ومبرراتها، بل بالعمل على أن يرافق فرق التفتيش شخصيات عربية وأجنبية لتكون شاهدة على تقرير المفتشين لمجلس الأمن، وأن تعمل بعد ذلك على رفع العقوبات الدولية عن العراق. ودعت أحزاب المعارضة الدول العربية ليس فقط للإعلان عن رفض توجيه ضربة عسكرية، بل رفض المشاركة فيها أو السماح بانطلاقها من أراضي أي منها. من ناحية ثانية، نفى السفير العراقي في عمان أن تكون سفارته تتجسس على السفارة الأمريكية باستئجارها شقة مقابل تلك السفارة لمراقبتها، وقال إن مثل هذه الأنباء تستهدف تشويه صورة البعثات العراقية في الخارج، وأكد التزام هذه البعثات بقوانين وأعراف الدول المعتمدة لديها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
عراقيا، أشارت وكالة رويترز إلى أن كثيرا من العراقيين داخل العراق عبروا عن ارتياحهم من موافقة صدام حسين على قرار الأمم المتحدة، قائلين إن ذلك يؤدي إلى تجنب الحرب في الوقت الراهن على الأقل. بينما رأى آخرون في بغداد أن قرار الأمم المتحدة إهانة لكرامة العراق، فيما عبر البعض الآخر عن خشيته من أن الولايات المتحدة مصممة على مهاجمة العراق على أي حال. في محور آخر، لفتت وكالة رويترز إلى استمرار الخلافات بين جماعات المعارضة العراقية في شأن كيفية عقد الاجتماع المقرر في بروكسل. وفي هذا الصدد قالت الوكالة إن اللجنة التحضيرية للاجتماع عرضت على المؤتمر الوطني العراقي الذي يهدد بمقاطعة الاجتماع عددا أكبر من المقاعد، لافتة إلى أن الخلاف يتركز على عدد المشاركين ونسبة توزيع نسب المشاركة والوثائق التي ينبغي على الاجتماع تبنيها. انتفاض قنبر ممثل المؤتمر الوطني العراقي في واشنطن أفاد في حديث مع وكالة رويترز بأن 4 مجموعات اقترحت زيادة عدد مقاعد المشاركين في الاجتماع إلى 265 بدل 180 مقعدا، مضيفا أن المؤتمر الوطني مستمر في مطالبته بزيادة العدد إلى 600 مشارك. رويترز ذكرت أن المؤتمر الوطني يحض الإدارة الأمريكية على التدخل لفض الخلاف بين المختلفين، كذلك يطالب بضرورة أن يتبنى الاجتماع مسودة لائحة ديمقراطية طرحها المعارض العراقي كنعان مكية. ونقلت الوكالة عن انتفاض قنبر أن المؤتمر لن يشارك في الاجتماع ما لم يصار إلى تبني اللائحة. في سياق آخر، قالت وكالة فرانس بريس إن الولايات المتحدة جددت مطالبتها الحكومة الأوكرانية بالرد على أسئلة تفصيلية في شأن ادعاءات مفادها أن كييف باعت العراق منظومة متطورة من رادارات كوتشما، محذرة الحكومة الأوكرانية من مغبة عدم الرد على الأسئلة. فرانس بريس نسبت إلى الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أن المحققين الأمريكيين والبريطانيين الذين زاروا كييف الشهر الماضي للتحقق من تلك الادعاءات ما زالوا ينتظرون الرد على أسئلة قدموها إلى السلطات الأوكرانية. باوتشر لمح إلى عدم ارتياح الولايات المتحدة من عدم الرد على أسئلة المحققين، مضيفا أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تحسين علاقاتها مع أوكرانيا، لكن ما يتردد عن بيع كييف رادارا متطورا إلى العراق يعرقل تحسن العلاقات على حد تعبير الناطق باسم الخارجية الأمريكية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. عد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم مع زينب هادي.
سيدتي سادتي، أهلا بكم في جولتنا اليومية على الشأن العراقي في الصحف العربية.
يشاركنا في هذه الجولة زملاؤنا المراسلون في بعض من العواصم العربية.
نبدأ لقاءنا بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية. فقد أبرز صحيفة الوطن السعودية:
بعد تجاهل وسائل الإعلام العراقية توصية البرلمان برفض القرار الدولي حول التفتيش عن الأسلحة، العراق يقبل قرار مجلس الأمن رقم 1441 بلا شروط.
ونقرأ في الراية القطرية:
تركيا تحقق بطلب عراقي لشراء مادة مضادة لغاز الأعصاب، واشنطن تحذر بغداد من استخدام أسلحة الدمار.
وجاء في الخليج الإماراتية:
أسبوعية فرنسية، أمريكا ستجرب قنابل نووية صغيرة ضد العراق.
البيت الأبيض يراوغ في شأن وجود عرب في فرق التفتيش.
مستمعين الكرام، واصل الصحف العربية تصدر في لندن اهتمامها بعدد من الشؤون العراقية، فصحيفة الحياة طلعتنا بعدة عناوين منها:
بليكس والبرادعي يقودان المفتشين الاثنين، ونكسة جديدة لمؤتمر المعارضة العراقية،
الشرع حض القيادة العراقية على موقف حكيم، لن نشارك في تحالف تقوده أمريكا خارج المرجعية الدولية،
نحو تسوية لإنهاء اعتصام 90 عراقيا في كنيسة فرنسية.
ونقرأ في الزمان:
الخارجية الروسية نفي أي اتصالات مع المعارضة العراقية،
موسكو سنطرح مسألة رفع العقوبات إذا نفذ العراق القرار 1441،
وفد من CIA بحث في أنقرة تدريب أكراد للمشاركة في الهجوم الأمريكي.
واخترنا من القدس العربي:
المعارضة الأردنية تحذر من خطط أمريكية لضرب سوريا ولبنان بعد العراق.
مستمعين الكرام، ومن عمان وافانا حازم بيضين بعرض للشؤون العراقية في الصحف الأردنية.
تقول صحيفة الدستور في مقالها الافتتاحي إن القيادة العراقية فعلت حسنا بقبولها غير المشروط للقرار الدولي، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح توحي بأن بغداد عاقدة العزمة ليس على قبول القرار فحسب، بل والتعاون مع فرق التفتيش إلى أقصى حد. وفي الدستور يقول باسم سكجها إن وسائل الإعلام العربية تمتلئ بتصريحات المسؤولين ومقالات الكتاب والتحليلات، وكلها تفيض بالنصائح الموجهة للعراق لقبول قرار مجلس الأمن، مع أن كل هؤلاء يعرفون أن الحرب آتية لا محالة، قبل العراق أم لم يقبل، شئنا أم أبينا. وفي العرب اليوم يقول محمد كعوش إن قبول العراق بالقرار دفع الكثيرين إلى تنفس الصعداء، لأن شبح الحرب غادر المنطقة إلى إشعار آخر، ولعل القادة العرب هم أكثر المبتهجين، لأن القرار العراقي أزاح عن أكتافهم هما كبيرا هو في حجم الأزمة المرعبة. والآن كما يقول كعوش يجب أن يقدم مجلس الأمن ضمانات بأن تعمل فرق التفتيش بحياد تام ونزاهة كاملة، لأن الولايات المتحدة لا تزال تقف والإصبع على الزناد. بينما يقول جواد البشيتي إنه يعتقد أن القرار العراقي الصائب هو قبول القرار الدولي، على أن يجيء هذا القبول في سياق الإعداد الشامل لحرب واقعة لا محالة. وفي صحيفة الرأي التي أعادت نشر مقال للكاتب اللبناني غسان تويني يدعو فيه الرئيس العراقي للاستقالة، في الرأي يقول حسين دعسة إن حيثيات القرار تخدم فترة التمهيد والإعداد النفسي واللوجستي للحرب المقبلة على العراق، وبالتالي على دول المنطقة، ولكن ما زالت هناك فرصة لتأخير الحرب ولو بالطريقة الإعلامية. ويسأل دعسة متى نفسح المجال للدبلوماسية للخوض في الحلول المرتجاه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في صفحة رأي نشرت الحياة لمدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد روجر أوين مقالا حمل عنوان: هل ستكون حربا من أجل النفط؟ رأى فيه أن الأمريكيين الذين لا يعتقدون أن الرئيس الأمريكي قدم مبررا متماسكا ومقنعا للتوجه إلى حرب مع العراق بدأوا يفتشون عما يرون أنها الأسباب الحقيقية وغير المعلنة وراء الحملة التي ينوي القيام بها. وتبدو المسألة بالنسبة إلى البعض كرها شخصيا تجاه الرئيس العراقي صدام حسين، لكن الأمر بالنسبة إلى آخرين يتعلق قطعا بالنفط. ومن بين الأسباب وراء هذا الافتراض هو أن الكلام عن النفط متداول كثيرا في الوقت الحاضر لسبب أو لآخر، فهناك الخوف الحقيقي فعلا من حدوث انفجار في أسعار النفط حالما تبدأ الحرب، ما قد تكون له عواقب مؤذية بالنسبة إلى انتعاش الاقتصاد كما تأمل أمريكا. وهناك التكهن بأن صفقة ما قد أبرمت مع الرئيس الروسي بوتين تضمن الامتيازات القائمة لروسيا ومصالح أخرى ذات صلة بالنفط في العراق.
وفي صفحة أفكار في صحيفة الحياة أيضا اقترح سعد صالح الرفيعي، وهو سياسي عراقي مقيم في لندن، ما وصفه بميثاق عراقي للمصالحة والتغيير نتيجة لقاء مع صدام حسين ومعاونيه، وقال إن حوارات أجريت منذ شهر آب عام 91 بمبادرة مباشرة مع القيادة العراقية في شخص رئيس الجمهورية صدام حسين ونائبيه المكلفين بمتابعة الحوار طه ياسر رمضان وطارق عزيز وقلة من المسؤولين. وقامت مبادرتي والقول للرفيعي على مراجعة صادقة بنية التصحيح واعتراف بالأخطاء التي تضمنتها المسيرة السياسية العراقية، ومنها أخطاء النظام في قمع الحريات والتفرد بالسلطة والوقوع في فتنة الحروب، وأخطاء الحركة الإسلامية الشيعية بالتحديد، وخاصة في اللجوء إلى العنف ورفع شعار إسقاط النظام. الرفيعي قال إنه يستطيع أن يقدم اليوم شهادة للتاريخ، وهي أن الرئيس العراقي أظهر إيمانا بضرورة التحول الديمقراطي التدريجي، وأن مهمته تنتقل من حاكم للعراق إلى ضامن للتحول الدستوري في هذا الطريق. وبحسب الكاتب فقد ظهرت في الحوارات مشكلتان أساسيتان، الأولى مدى استعداد التشكيلات والزعامات السياسية المعارضة للمشاركة، أما المشكلة الثانية والأهم والتي كانت سببا في اختلافنا الواضح كما يقول، فهو أن القيادة العراقية تشعر أمام ظرف التحدي الحالي برغبة في تجديد تنفيذ هذا المشروع التغييري على أن يبدأ مباشرة بعد رفع الحصار عن العراق. وتقترح بنود الميثاق الذي أشار إليه الكاتب الموافقة السياسية على رئاسة صدام حسين الجمهورية للمدة الرئاسية القادمة كي يقود فيها جهاز الدولة وحزب البعث لضمان الانخراط في عملية الإصلاح والتغيير الدستوري وحل مجلس قيادة الثورة وتشكيل مجلس أعلى لقيادة الدولة مكون من رئيس الجمهورية والسيد محمد باقر الحكيم وشخصية مدنية أو أكثر يتفق بشأنها مع الرئيس، ومن الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني وجلال طالباني، تكون مهمة هذا المجلس ضمان التغيير الديمقراطي للبلاد وتتخذ قراراته بالتشاور والتفاهم قدر الإمكان أو بالغالبية، ويقوم بضبط وتوجيه حركة المجتمع بشكل عام من أجل إعادة بناء الدولة والحياة الوطنية، وينحل المجلس بانتهاء العهد الدستوري الحالي أي في العام 2009، ويكون هذا المجلس أعلى سلطة تشريعية للبلاد حتى انتخاب الجمعية الوطنية العراقية الأولى، وتقود البلاد في مرحلة البناء الديمقراطي حكومة وحدة وطنية تتولى تطبيق قرارات الأمم المتحدة بالكامل وحل الخلاف مع أمريكا والدول الكبرى ورفع الحصار.
وفي صفحة قضايا نشرت الحياة مقالا لفاروق حجي مصطفى وهو كاتب كردي حمل عنوان الأكراد والتركمان في البوصلة التركية، أشار فيه إلى أن حربا فعلية بين تركيا والأكراد الذين تجهد أنقرة لانتزاع إقرار أمريكي بتقليص مكاسبهم من الحرب إلى الحد الأدنى بدأت في الكواليس. ومع تواتر التأكيدات الأمريكية على تركيا شريكا استراتيجيا في الحرب المحتملة، بادرت أنقرة كما يعتقد الكاتب بإعلان الحرب النفسية على الأكراد. وعلى رغم حدة الحرب الكلامية يقر الأكراد بوجود مصالح لتركيا في شمال العراق كونها دولة مجاورة، وأبدى البرزاني تفهما للحساسية التركية مؤكدا أن كردستان لن تكون مصدر تهديد لأمن تركيا ومصالحها، ولكنه دعا في الوقت نفسه أنقرة إلى عدم التدخل في شؤون الإقليم والتركمان أو استغلال الحرب لاستقطاع جزء من أراضي كردستان وضمها إلى تركيا.
وقبل الانتقال إلى عرض ما تناولته صحف أخرى من شؤون عراقية، هذا علي الرماحي مراسلنا في بيروت يقدم مطالعة سريعة للصحف اللبنانية.
في صحيفة النهار يكتب علي حمادة قائلا قبول العراق القرار 1441 من دون شروط كان الحل الوحيد المتوفر أمام بغداد، هكذا كان منتظرا من النظام العراقي، القرار الدولي الأخير ليس سوى الوجه الآخر للعد العكسي لنهاية النظام، وهو أقرب إلى ما قاله السوريون بأنه يبعد شبح الحرب لبعض الوقت لكنه لا يسقطه نهائيا. فالهدف النهائي يقول حمادة الهدف النهائي لواشنطن هو تغيير النظام باعتباره غير قابل للتأهيل، وهذا بالتحديد ما يجعل من النظام العراقي القابل على مضض به أكثر اهتزازا من أي وقت مضى. يضيف حمادة أن الخلاف العربي الأمريكي إن وجد حقيقة إنما هو خلاف على ما هو خارج حدود العراق، أي على مصير استقرار دول الجوار. فالكل يريد التخلص من النظام العراقي، لكن الكل خائف أن يعتاد الأمريكيون استسهال تغيير الأنظمة بالقوة العسكرية التي ستظل على المدى المنظور وقفا على واشنطن. وهنا ليس أمام الدول العربية من مخارج سوى البقاء لسيقة بالولايات المتحدة ولو جارت عليها. يختم علي حمادة في النهار. علي الرماحي، بيروت.
في القدس العربي كتب الدكتور يوسف نور عوض مقالا اعتبر فيه ان النظام العربي والجامعة العربية يوفران الغطاء لضرب العراق. الكاتب تابع قائلا لقد كنا نتوقع ان تبدي الدول العربية بعض التحفظات في التعامل مع قرار مجلس الامن، ولكن وجدنا ان سوريا توافق على القرار وتدعي ان الدول الكبرى اكدت لها انها لن تستخدم القوى ضد العراق، وكأن مجرد التأكيد لسوريا على ذلك كفيل بوقف الاعتداء عليه. في الوقت الذي كانت فيه تصريحات المسؤولين العراقيين تقول ان موقف سوريا هو طعنة في الظهر. ولم ينتهي موقف الدول العربية عند ذلك، بل رأينا وزراء الخارجية العرب يتقاطرون على القاهرة ويعلنون بعد اجتماع عاجل أنهم مرتاحون لقرار مجلس الأمن ويطالبون العراق بأن يتحمل مسؤولياته. ولم تخرج جامعة الدول العربية في ذلك عن عادتها، إذ أنها أصبحت كما يرى الكاتب مؤسسة توفر الغطاء للقرارات المهزومة التي يتخذها النظام العربي الرسمي ضد الأمة العربية.
وجاء في افتتاحية الرأي القطرية انه بقبول العراق غير المشروط لقرار مجلس الامن يكون قد تقدم خطوة جوهرية وشجاعة في اطار المرونة السياسية اللافتة التي ابداها خلال الاشهر الماضية. ولعل هذا القبول كما تقول الصحيفة يزيد الضغط الدبلوماسي على دعاة الحرب في واشنطن ولندن، وينزع من ايديهم ذريعة هامة لبدء العدوان على العراق. وتشكل الخطوة العراقية الحكيمة من جهة أخرى دعما سياسيا ودبلوماسيا قويا لمواقف الدول الثلاث دائمة العضوية التي تعارض التهديدات الأمريكية بشن الحرب وتصر على رفض تفسيرات واشنطن التعسفية لمضمون القرار.
ونختم الآن سيداتي وسادتي بعرض للصحف المصرية من إعداد وتقديم مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
تحت عنوان البرلمان العراقي وإيقاب الناس، كتب سمير رجب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية يقول إن الموقف الذي اتخذه البرلمان العراقي برفض قرار مجلس الأمن لا يخدم أبدا المصلحة العامة، بل كأن العراقيين يبدون وكأنهم يقدمون رقابهم طواعية لكي تذبح. وكان سمير رجب يقول في مقاله المنشور اليوم والذي يبدو أنه قد كتبه قبل صدور قرار العراق بالموافقة على مجلس الأمن، كتب يتساءل لماذا الإصرار من جانب بغداد على استعداء الدنيا كلها، وتساءل أيضا عن ورقة عمل عدي وهل هي ضمن السيناريو المعد لضرب العراق أم ماذا. ورفض سمير رجب في مقاله المنشور اليوم تصريحات سعدون حمادي ووصفها بأنها عنترية وتضر أكثر مما تنفع. وفي سياق آخر كتبت صحيفة الأهرام المصرية في افتتاحيتها المنشورة اليوم تقترح على العراق أن يوكل لمنظمة قومية عربية هي الجامعة العربية مسؤولية التعامل المباشر مع لجان التفتيش، وأنه يمكنه أيضا أن يوسع النطاق ليشرك الاتحاد الأوروبي في اللجنة التي يمكن أن تشكلها الجامعة لأداء هذه المهمة، على أن تكون لديها كل الصلاحيات للتعاون مع فرق التفتيش بحيث لا تكون هناك أي فرصة للمماحكات من قبل اللجان، ولا تكون هناك فرصة لاختراق الذرائع من أي طرف لشن أي هجوم على العراق، على حد تعبير صحيفة الأهرام المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة. We'll be right back.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة الثانية من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداد